بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الرسول المصدق والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين صلاة كثيرة دائمة إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فلقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز وقرآنه المجيد: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس له قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أيها السادة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يسعدني كثيرا أن أتشرف في هذا اللقاء الإيماني اللقاء المفرح الذي كان سببه الحدث المحزن. والحدث المحزن هو رحلة أخينا وسيدنا المجاهد الكبير العمامة الكبير الشيخ سليمان المدني عبر الله برقده. وبهذه المناسبة نقف وقفة إجلال وتعظيم لشخصه الكريم لنرسل إلى روحه الطاهر شهيد الرحمة والرضوان ونبدأ إليه قراءة سورة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. وهي تولي منصب إمامة لولي أمرنا القدس المهدي عجل الله فرجه الشريف بعد وفاة أبيه العظيم الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام. وهذه المناسبة يثنيها المؤمنون كل عام بعنوان لا يعرفون معناه في كثير من الأزمان والأماكن. هذه المناسبة في بعض الأماكن تسمى فرحة الزهراء عليه السلام. وقد تفكر تفسيرات أخرى غير حقيقية، ولكن في الواقع أن الزهراء سلام الله عليها عندما تخرج لمنصب الإمامة لولدها الأخير المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف ليقيم دين جده دين أبيها صلى الله عليه وآله وليأخذ الثأر لكل مظلوم. وأول المظلومين من المسلمين هو علي وفاطمة. كنا قد عنوان الحديث هل العالم بحاجة إيه المهدي المنتظر؟ هذا الموضوع موضوع ذو شعب وهو متشرب الجوانب ومتعدي الجوانب. كيف نعرف الإجابة على ذلك؟ فيما إذا استعرضنا تاريخ الحركة الإنسانية من البداية من أجل أن نستخلص فائدة ونتيجة من خلالها نعرف هل العالم بحاجته إلى المهدي المنتظر أو لا. لماذا بدأنا وتشرفنا بذكر الآية الكريمة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ هذه الآية إذا عرضت على حكيم مدقق تدور في سفره أسئلة، والحكيم أو الفيلسوف تعيش حياته الفكرية على الأسئلة، فهو يقسم السؤال ثم يجيب عليه. والسؤال عند الحكماء والفلاسفة تارة يكون سؤالا فاحصا وأخرى يكون سؤالا ناقضا وثالثة يكون السؤال مسؤولا. فالسؤال إذا كان الغرض منه إثارة المسؤول يسمى سؤالا فاحصا كما كان يستخدمه الفيلسوف الأكبر سقراط، حيث يقدم الأسئلة على كل من رأى ليرى الجواب ثم يجمع بين أجوبة المسؤولين ليستنتج علما جديدا في الحكمة. السؤال الناقض كما علمه الفيلسوف المعروف كانت هو ينقض المجتمع، ينقض الأفكار. فسؤاله عندما يقدم الغرض منه الناقض، أما سؤال مسؤول وهو أن تسأل وأنت مسؤول عن سؤالك، فإذا السائل الحقيقي هو الذي يسائل نفسه قبل أن يسائل غيره من أجل أن يتوصل إلى معلومة تفيد الأمة. هنا أسئلة، وإذ قال ربك للملائكة لماذا يقول الله ويوحي للملائكة بما سيجعله؟ أي لماذا يطلع الملائكة على خلفه أو على جانبه؟ ما هو الغرض من ذلك؟ السؤال الثاني، كيف وجه الملائكة التساؤل أمام رب الأرباب وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ كيف جاز لهم أن يقولوا أتجعل، هذه همزة استهام أو استهام، أتجعل فيها؟ كيف حق لهم أن يتساءلوا أمام القدرة العظيمة لشديد المحان بالعظمة والجلال وهو لا يسأل عما يفعل؟ بالإضافة إلى أنهم هم العباد المكرمون الذين خلقهم الله فقط من أجل أن يتقبلوا الأمر وينفذوه، هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فكيف حق لهم أن يتساءلوا عن أمر سيفعله الله سبحانه وتعالى؟ وثالثا، كيف عرف الملائكة أن هذا المخلوق الخليفة سيكون سببا لسفك الدماء وإظهار الفساد في الأرض؟ كيف عرفوا هذه المعلومة؟
كيف استطاعوا ان يدركوا ان الذي يعيش في الارض سيكون سببا لفساد الارض ولفساد الدماء؟ كيف عرفوا ذلك؟ وكيف حق لهم ان يرشدوا انفسهم للخلافه مع ان الله قال لهم ان يجعلوا في الارض خليفه وهو اعلم بمن سيجعله اذ لا معقب لحكمه؟ اذا حكم اذا امر لا حق لاحد في التدخل في امره سبحانه، فهو المستقيم جل جلاله في اي شيء يصدر له بدون مشوره، فليس له مستشار وليس له وزير جل جلاله عن ذلك كله. هذه الاسئله اذا اجبنا عليها نستفيد معلومه تنقلنا الى الموضوع المثار بالنسبه الى سيدنا صاحب الزمان عز وجل فرجه الشريف. ولكن الاجابه اذا كانت بي اجهاد سوف نخرج عن الموضوع وسوف يكون كلامنا متشعبا حتى نصل الى النتيجه. اذا فنتقنها او نستفيد من انوار الايه الكريمه ما ينتجنا بشكل سريع. قول الله اني جاعل في الارض خليفه من اجل ان يزيد في علم الملائكه ليحيطوا علما بالحدث الكوني الكبير، لانه جل جلاله سيحدث خلقا جديدا هو غريب على الملائكه، سيبدا ابداعا جديدا ما كان يدور في خلق الملائكه ان صحت العباره، من ان الله سبحانه وتعالى سيجعل لنفسه الكريمه خليفه. وكيف يكون لله خليفه؟ والخليفه هو يشبه المستخلف، في هناك شبه بين الذي يخلف وبين الخليفه، والله ليس له شبيه. اذن فسوف يقع في الكون حدث عظيم، فلا بد من ان يطلع المولى جل جلاله ملائكته على هذا الامر الحدث الخطير ليتهيأوا لامر مهم يتعقبه بعد حين. وهذا الامر هو ان يكونوا جميعا يعني الملائكه خدما لهذا المخدوم لان يكونوا بخدمته، ولا يكون هو يوما بخدمتهم لحظه واحده. اذا لا بد من اضافه علم جديد للملائكة بالنسبة إلى هذا الموجود الذي له شأن عظيم، بالإضافة إلى أنه سيكون من الأرض. إذا فسوف يكون لهذا الكوكب السابع في الكون أثر مهم في الوجود. الأرض بدون هذا الخليفة ما قيمة لها؟ لماذا؟ لأن العلماء جعلوا لنا مقياسا نتوصل به الى هذا الكوكب بالنسبه الى المجره فقط، مجرتنا هذه المنظومه الشمسيه، وجعلوا قياسا لنا ان نسبه الكره الارضيه الى المجموعه الشمسيه هي نسبة هباءة، الهباءة هي الذرة التي نراها من القوة من الشمس التي تشبه الغبار. نسبة الأرض إلى المنظومة الشمسية نسبة هباءة واحدة إلى الجزيرة العربية. انظر إذا ما نقيم الأرض بالنسبة إلى المجرة التي نشاهدها في السماء، والمجرة في السماء في غيرها يوجد ملايين المجرات من خلق الله سبحانه وتعالى، وكل هذه المجرات التي هي في الملايين كلها متعلقة في السماء الأولى فقط من غيرها. وهذه عظمة كبرى لله تعالى، لأنه يقول إنا نحن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب. وكل الكواكب هي متعلقة في السماء الأخيرة، الدنيا هي الأخيرة. ولكن هذا الخليفة سيجعل من هذا الكوكب الضئيل شأنا مهما عظيما، سيكون بالكرة الأرضية السيادة والقيادة لجميع هذه المجرات، ومجاعل في الأرض خليفة. وهذا هو السبب الذي أطلع الله جل جلاله ملائكته على هذا المخلوق الذي سيكون خليفة للمولى جل جلاله في الأرض. أما سؤالهم فما كان سؤال استنكار أو اعتراض، فمقامهم الأثمى أجل من أن يتسرب إليهم هذا، وهم عباد مكرمون أنوار، والأنوار لا كدر فيه. النور معناه الصفاء ومعناه الفيض، فالملائكة الكرام كما وصفهم الله عباد مكرمون لا يمكن أن يعترضوا على المولى، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولكنهم أرادوا مزيدا من المعرفة والعلم بهذا المخلوق. ولكن لماذا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ كيف تسنى لهم أن يعرفوا هذا الفتاة وتلك الجماعة؟ طبعا هذا السؤال كان مثارا، وكان بعض المفسرين يجيب عليه جوابا ما نقدر. الجواب هو أن الملائكة كانوا قد علموا أن في الأرض مخلوقا اسمه المسواك، وقد فسد وعصى الله وسفك الدماء، فأبعده الله سبحانه وتعالى. فعندما علموا أن الله سيجعل في الأرض خليفة، قاسوا هذا الأمر على المسواك. نحن نقول بأنهم يعني الملائكة أجل وأعلى من أن يمارسوا عملية القياس، لأن الذي يقيس هو فاقد للعلم. إذا اضطر الإنسان بسبب فقدان علمه يضطر إلى ممارسة القياس، فالقياس وهم وجهل وظن، والملائكة أرفع من ذلك. الذي قاسه إبليس، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا هو القياس. وبسبب قياسه ارتكب اعظم الذنوب وطرد من الجنه. اما الملائكه فتوقعوا شيئا بمقدار علمهم، علمهم محدود. الملائكه ليس كعلم الله سبحانه وتعالى، علمهم من علمه سبحانه وتعالى. نظروا بساقط علمهم والهام الاله لهم إلى هذا الكوكب، فوجدوه كوكبا متحركا، وكل شيء يتحرك له أن يتغير، وإذا تغيرت الأمور اضطربت الأمور، لابد أن تكون ثابتة. ثم إذا هذا العالم الأرضي عالم كون وفساد، توجهوا إخواني إلى هذه الكلمة، عالم كون وفساد لا يقصد بالفساد هنا الفساد الأخلاقي، بل الفساد بمعنى الفناء. يعني هذا الكوكب الله تعالى تعلق إرادته فيه بهذا الشيء أنه يخلق الشيء ثم يفنيه. ونحن نرى الثمار تثمر ثم تفنى، الأشجار تنبت وتترعرع وتكبر ثم تتلاشى، الغيوم تتلبد ثم تذهب، الشتاء يأتي ثم يذهب، الصيف يأتي ثم يذهب، وهكذا الإنسان يولد ويكون غلاما طفلا شابا صبيا يافعا كهلا شيخا ظلما هرما ثم يموت. وهكذا كل الأشياء الموجودة على وجه الأرض تكون ثم لا تكون، هذا معنى الكون والفساد، يعني تكون ثم تفسد طبيعة الأرض. ثم إن هذا الخليفة الذي أراده الله في الأرض لا بد وأن يكون هو مع ذريته خلفاء، لأن خلافة الدائم سبحانه لا بد من أن تكون دائمة، وليس المقصود بالخلافة أنها منحصرة بآدم، بل هكذا عرفوا أن الخلافة ستكون لهذا المخلوق ثم لذريته، ذريته سيخلقهم الله أحرارا، يعني يعطيهم الحرية في شؤونهم، والحرية تستدعي العمل الفردي، فإذا عمل الإنسان شيئا وعمل أخوه شيئا آخر تزاحم العملان، فأنا أريد شيئا وأخي الإنسان يريد شيئا آخر، فإرادتي تتضارب مع إرادته، وهنا يقع التزاحم، يقع التزاحم بين الإرادات، يقع التزاحم بين الأغراض، يقع التزاحم بين الاتجاهات، فإذا وقع التزاحم بين الأفراد تولد العداء وتولدت الشحناء فسببت العراق، فيقع الحرب بين الذرية لهذا المخلوق، وهذا معناه الفساد ومعناه تفكدنا، معناه تفكدنا، هكذا عرفوا، وكانت معرفة الملائكة حقا، ولذا ما كذبهم الله سبحانه وتعالى، ولكن قال لهم هناك علوم أنتم لا تعرفونها ستنكشف لكم فتعرفوا معنى الخلافة، قال إني أعلم ما لا تعلمون، علمكم قاصر، وهناك علوم ستتضح لكم عندما أخلق هذا الخليفة. فحينئذ سؤال الملائكة كان لأجل زيادة في العلم، معرفتهم بفك الدماء والفساد كانت صحيحة، وذلك لأنهم عرفوا ماذا سيكون في الأرض بالعلم الذي أعطاهم المولى سبحانه وتعالى. ولما قال لهم إن هناك أمورا لا تعرفونها وقفوا ينتظرون ذلك، ما هي العلوم؟ يعني ما هو الحدث الذي سيقع وهم لا يعلمونه؟ هو العلم، وعلم آدم الأسماء كلها. الملائكة كان عندهم علم، وهذا المخلوق عنده علم، لكن الفرق بين علم الملائكة وعلم هذا الخليفة هو أن الملائكة أوعية لتقبل العلم، يعني يشبهون بلا تشابه، هم أجل من هذا الوصف، ولكن من أجل التقريب إلى الأذهان نقول إن الملائكة علمهم يشبه علم الكمبيوتر، الكمبيوتر بحد ذاته ليس عالما ولكنه يغذى فيكون فاهما، يعني يكون وعاء بالعلم. الملائكة علمهم من هذا القبيل، يتلقون علم الإله من دون أن يستنبطوا العلوم، من دون أن يكون لكيانهم دخل في العلم كالإنسان، لكن هذا الإنسان يعلمه الله تعالى العلم ثم هو يستنبط من العلم علما آخر، وهذا ليس موجودا عند الملائكة. الملائكة أجهزة إلهية تدبر أمر الإله، والمدبرات أمرا، المولى عبر عنهم سبحانه بأنهم يدبرون أمر الله بإذن الله من دون استياذ الله لهم، لكن الله أراد أن يكون له جنودا، أن يكون له جنود، وهذه الجنود وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى، فجعل على كل شيء ملائكة يدبرونه. وإذا وردت الأخبار هناك ملائكة للرياح، ملائكة للسحاب، ملائكة لرفق العباد، ملائكة مخصوصون للرسالة وهو جبرائيل عليه السلام، فالرسول الإلهي الأول هو جبرائيل، هو رسول الله الحقيقي، يأتي إلى الأنبياء ليرسل إليهم ويوصل إليهم رسالة الله جل جلاله. وورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لملك الموت في المعراج سأله عن قبض الروح، فقال له يا رسول الله إني لا أقدر على سلب روحي نملة، ما عنده قدرة، ما لم يأمر الله بذلك، لكن هذا المخلوق الجديد الله يعطيه القدرة على الاستنتاج، الله يعطيه القدرة على الإبداع، الله يعطيه القدرة على الاختراع، الله يعطيه القدرة على التصرف في الطبيعة والسيادة على الطبيعة. الملائكة ليس لهم هذه القدرة، ما عنده قدرة على ذلك، ولذا علمه الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، يعني كل شيء خلقه الله وسيخلقه وسوف يخلقه على مدى التاريخ الكوني علومه كانت عند آدم بأمر الله سبحانه. أليس مع المسمى؟ يعني حتى مخترعات عصرنا هذا وما لدينا من المكتشفات وأسمائها كلها موجودة عند آدم سلام الله عليه، مو فقط أسماء أهل البيت أو أسماء الملائكة. وعلم آدم الأسماء كلها، لماذا؟ من أجل أن يتفاعل الإنسان مع هذه المسميات. مثلا الملائكة عندما ينظرون إلى الأرض وينظرون إلى أشجارها وإلى ثمارها وإلى نباتها وإلى جبالها، فهم لا يعرفون أسماءها، لا يعرفون ما هذا ومن هذا وما هذه الثمرة. أما ابن آدم فله القدرة على معرفة كل شيء من الموجودات الكونية من أجل أن يتفاعل معها ويعيش معها ويكون سيدا عليها. إذن فعرفنا من ذلك أن خليفة الله لا بد وأن يتزوج بالعلم ليكون خليفة، والعلم ينبثق منه تحقيق عدالة الله في الأرض، لأن الله تعالى إنما جعل في الأرض خليفة ليمثله في الإبداع كما هو مبدع، وفي العدل كما هو عادل، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان الخليفة محيطا بالعلوم كلها. فإذا أحاط الخليفة بالعلوم كلها، فإذا أحاط المرء بالعلوم كلها استحق أن يكون خليفة لمولاه، لأنه لا يمكن أن يخطئ لأنه عالم، ولا يمكن أن يظلم لأنه عالم، لأن الظلم معناه في اللغة العربية وضع الشيء في غير محله. فلو كان إنسان يضع نعله فوق رأسه هذا ظلم، لماذا؟ لأن وضع هذا الشيء في غير محله. ومن وضع خبزة في المزبلة يكون ظلما، لأن وضع الشيء لأنه وضع الشيء في غير محله. إذن فلماذا يظلم الإنسان؟ لأنه جاهل، إما جاهل بالحكم أو جاهل بالموضوع. فحينئذ نستلفت من ذلك بأن خليفة الله في الأرض لا بد وأن يكون مزوجا بالعلم، ومن العلم يستطيع أن يقهر الطبيعة وأن يتوصل إلى ما يريد وأن يقيم عدل الله في الأرض سبحانه وتعالى. وهذا الذي تم وكان السبب في سجود الملائكة لآدم. اسجدوا لآدم يعني اسجدوا لآدم العالم، اسجدوا لآدم الخليفة الذي سيحقق عدل الله في الكرة الأرضية، اسجدوا لآدم أي كونوا بخدمته. فالملائكة في خدمة الإنسان، والإنسان ليس في خدمة الملائكة، والله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان كثيرا من الملائكة في خدمته، فملكان اثنان رقيب وعتيد يسجلان ما يصدر منه، ما ينشر من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهناك ملائكة حفظة، حفظة وحرس خاص يحفظونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال شيخنا العظيم الشيخ ميثم البحراني في كتابه كشاف نهج البلاغة بأن الملائكة موجودة حتى في فم الإنسان، فإن النقمة إذا ابتلعها الإنسان أخذتها ملائكة ووضعتها في معدته، وذلك لأن الإنسان يشبه القارورة، والقارورة إذا وضعت في فمها شيء فشيئا فهذا الشيء سيقع فورا إلى القعر، أما نقمة الإنسان فلا تذهب إلى المعدة فورا، وإنما تنزل هويدا هويدا، وذلك بسبب تمسك الملائكة وقبض النقمة أو الماء إلى المعدة لأجل أن يرتاح الإنسان في هذه النقمة، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. الغرض هنا عرفنا أن خليفة الله لا بد وأن يكون مزوجا بالعلم الفائق، ولذا تنرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل خليفة الله من بعده رجلا مزوجا بعلم الفائق، لا يمكن للإنسان أو للإنسانية أيضا أن يعرف من ذا. علمني أخي رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. تتصور أن إنسانا واحدا لديه 1,000,000 من العلم، أليس هذا خليفة لله كما كان آدم خليفة لله وعلم آدم الأسماء كلها؟ بل يمكن أن يضمن أداره أيضا، والله العالم علي بن أبي طالب رحمه الله يعلم. هنا تحركت مسيرة الإنسانية وكان القائد لها الأنبياء يقودون البشرية بالعلم وبالعدل، ولكن الحكم الإلهي أن النبي إذا ارتحل إلى الرفيق الأعلى ارتد قومه من جديد، وذلك لتصارع القوتين الموجودتين في الكون، قوة الشر مع قوة الخير، وهكذا فيوما ينتصر الخير على الشر ويوما ينتصر الشر على الخير، ولكن الله ما يترك ساعة خالية فيبعث بين خيرة وأخرى وبين حكمة وأخرى نبيا يعيد الناس إلى خلافة الله وإلى قيادة الله بأمرين اثنين، بالعلم وبالعدالة. ولقد ثبت لدينا من أخبار أهل البيت وهم مدينة علم الله بأن جميع ما يتعلمه الإنسان وما كان قد تعلمه في الأزل كان بسبب تعليم الأنبياء لهم، فهذا إدريس عليه السلام كان وجوده نقلة حضارية بشرية، لأنه هو أول من درس وعلم الناس القراءة والكتابة والخياطة والحياكة وعلم الهيئة وعلم النجوم، فوجود إبراهيم عليه السلام كان نقلة جديدة في تاريخ الإنسانية، تعلم الناس هذه العلوم من نبي من الأنبياء، بل أكثر من ذلك حتى المآكل والمشارب، فإن نبيا اشتكى الهزال لله سبحانه وتعالى، كان ضعيفا هزيلا، فقال له كل الهريس، فقال وما الهريس يا ربي؟ فوصف الوحي له كيفية الهريس وطبخه، وهذا غير معروف، إذن حتى الطبخ بل حتى اللبان، يا إبراهيم جاء الوحي بهذا النص، يا إبراهيم إن الأرض لتستحيي من عورتك، وكان يؤذن ذوبا، فقال وماذا أصنع يا رب؟ قال اتخذ السراويل، رب ومن هي السراويل؟ فعلمه الله كيفية خياطة السروال. وما شاكل ذلك من الأخبار، شكى نبي إلى الله الهم والغم، فأوحى الله إليه أن كل العنب الأحمر أو العنب الأسود فسوف يذهب عنك الهم والغم، هذا نوع من الأمور الصحية، لأن الهموم لا تهجم على الإنسان إلا إذا كانت أعصابه متوترة وأعصابه ضعيفة. وثبت عند الأطباء أن العنب يهدئ الأعصاب ويقويها. إذا فالأنبياء هم قادة المسيرة الحضارية البشرية وقادة العلم وسادة الناس، وهم الفئة المتميزة الواعية في المجتمع البشري. هم خلفاء الله في الأرض، وقدمت هذه القافلة العلمية الخلافية بمنقذ الإنسانية الأعظم ونور الله الأكرم نبينا محمد بجمال ذكره صلى الله عليه وسلم. عمر الأنبياء كعمر البشر لا فرق في الأرض، فما هو الحل؟ أوحى الله إلى نبينا الأعظم أن يتخذ بعض مثلك مزوّدا بالعلم وبالعقل كأبيه آدم كأبيه داود. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. في داود وماذا يصنع؟ فاحكم بين الناس بالحق. إذا فلا بد من أن تنتخب يا خاتم أنبيائك رجلا يستحق الخلافة، خلافتك أنا وخلافتك أنت، بأن يكون مزودا بالعلم وبالعدالة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بتربية فئة من الذين معه، محمد رسول الله والذين معه. لو راجعنا الكتاب العزيز لما وجدنا عنوانا لكلمة صحابة، هذا لازم أن نعرف كلمة صحابة ما عندنا لا في القرآن ولا في الصحيح من السنة. عنوان صحابة اخترع اختراعا، الله يقول محمد رسول الله والذين معه والذين آمنوا معه. ما جاء الصحابة إلا آية واحدة وتحمي المصاحبة في السفر. أما عنوان صحابة ما عندنا، وإنما السياسة اخترعت كلمة أو عنوان صحابة من أجل أن يكون هذا العنوان مقابلا لعنوان أهل البيت. والجميع يعلم ذلك، لأنه إنما خلق كلمة صحابة معطرة بالتجلة وبهالة من التعظيم أصحابك النجوم، لا تشب أصحابك، وما إلى ذلك من الأمور التي هي جانبية لهديهنا. نريد أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وآله والرجال الذين حوله، المؤمنون الذين حوله، اجتنب منهم من كانت له أذن واعية يستوعب العلوم المتشتتة المتعددة من العلوم. وعلى قيمتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي قال فيه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: أنا مدينة فلان، أي مدينة؟ مدينة آدم. وعلم آدم الأسماء كلها، أي كل المسميات، أي كل المخترعات، كل نبتة في الأرض، كل جبل في الأرض، كل كوكب في السماء، كل ملك، كل حورية، كل العرش، كل يعرف آدم. وهذا جاء إرثا نبويا لسيد الكائنات. سيد الكائنات هو علم الله. سيد الكائنات صلى الله عليه وآله هو الاسم الأعظم لله سبحانه، ولذا عبر عنه بالرحمة الواسعة، هو رحمة الله. هذا العلم له باب، أنا مدينة العلم، يعني ما فيش علم من هنا وهنا، والعلم لا يؤخذ من أفضل الرجال وإنما يؤخذ من الجلال وعلي بابها. أنا ومن أراد الحكمة أو المدينة فليأتها من بابها، علي أقضاكم، لا تعلموهم فهم أعلم مني فأعلم منكم. فحينئذ تهيأ علي ليحمل رسالة الخلافة الإلهية، وما قصر الرسول عن أداء ذلك، وقد نصره بملئ من الناس قد بلغوا 20,000 و100,000 على بعض الأخبار، أو على أقلها كانوا 80,000. نصره علما لأجلهم، طبيبا لأمراضهم، دليلا لضلالهم، لا بحادث في نفس يعقوب، أو أنه رشحه لخلاف قائد القافلة لأنه هو النور الذي يهدي الناس إلى الحقيقة ويخرج عنهم الضلال. وهذا ما كان الله يريد بالإرادة التشريعية لا بالإرادة الكونية، فالإرادة الكونية الإلهية لا تتغير على الإطلاق، ولكن الأديان والعقائد تأتي بإرادته الشرعية التي يريدها الله وأنت تنفذها أيها الإنسان. فإذا تخلفت إرادة الله الشرعية أو التشريعية فتخلفها منك أيها المنفذ. وعلي أراد الله أن يكون خليفة، يريد لكم أن تكونوا طاهرين، أن تكونوا مهتدين، وإن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذا تخلفت إرادة الله هنا لغلبة إرادة الناس وتركهم، كما أن الإنسان يؤمر بالصلاة فلا يصلي، ويؤمر بالصوم فلا يصوم، وينهى عن الخمر فيشرب، وينهى عن الزنا فيرتكب. إذا فنصب عليهم كان بإرادة الإله إرادة تشريعية، ولكن القوم رأوا من المصلحة لكونه شابا ولكونه بطلا بدل صناديد العرب وجبانهم، وأولاد أولئك الكفر صاروا مسلمين فهم قلوبهم واغرة على عينه، فينحى حتى لو أراده الله، وينتخب واحد له سياسة ومعافة ويحكم هذا بيحبه. ما هي الآثار السلبية على هذا الحدث؟ الآثار السلبية أن الخلافة الإلهية آل الأمر بها أن يكون الخليفة فاقدا للأمرين الاثنين اللذين كان الله أرادهما لخليفته، العلم والعدل. فكان الخليفة الذي سماه الناس وسمى نفسه أنه خليفة رب العالمين في الأرض كان جاهلا، لا جاهلا بالكونيات وبعلم الفيزياء والكيمياء والفلكيات، بل حتى في أحكام الدين كان جاهلا، حتى في أحكام الدين. وبسبب جهله ارتكب عدم العدالة، ارتكب الظلم والجور، وهذا ليس تعديا ولا ادعاء، بل التاريخ يشهد بذلك. فمن خلفاء الله تعالى في الأرض يزيد، ومن خلفاء الله تعالى الوليد، ومن خلفاء الله الوليد الأول الذي أخذ من بلاد الأندلسي 24 فتاة. قال أحد الإسبانيين لأحد أصدقائنا: نحن نبغضكم أيها العرب ونطالبكم ب24,000 بلد أخذتوها من حزب الشوارع فيها. كان يوزع بنات العباد من عباد الله على أصدقائه وعلى أصحابه. كان قد سمع الخليفة خليفة إله العالمين المتحلي بالعلم وبالعدالة أن رجلا عنده مغنية جميلة حسناء راقصة تغني بكل الألحان، بعد عمل مثليها على أولاد الله حلال حرام فرق المعدوم. فأخذ الخليفة حبابه فتعشقها وأحبها حبا أكثر من حبه لله سبحانه وتعالى، بحيث كان يجلس في مجلس الخلافة الإسلامية العظمى وخلفه ستارة تجلس حبابة خلفها ويمد يده إليها ليلعب معها. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، بل أكثر من ذلك، فقد تمسخر سخرية، أدى سخرية في العقيدة الإسلامية. كان جالسا معها يشرب الخمرة وأذن أذان الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا حبابة وذروا البكر، فأخبروه بأن الصلاة قامت واليوم جمعة، فقال: والله لتصلين لكم حبابة. ثم إنه ألبسها ثوبته وعمامته وقلدها سيفه ورداءه بردته ووقفت الإمام الجديد في مسجد الله سبحانه وهي سكرة وجنب وقلت وبيده السيف وتقول اتقوا الله عز وجل. انظر الى الشعب المسلم كيف سحبت منه جميع القيم الانسانيه، ما تكرانه وصعدت على المنبر وهذا ما تنبأ به النبي صلى الله عليه واله حيث راى ان على منبره قرده، فنزوا على منبره قرده، ففسر جبرائيل له ان بني اميه سينزون على منبره، وهي مسجله بنت تبعيه امويه لانها زوجة امويه، صعدت المنبر مش مهم، لكن هؤلاء الذين سلبت منهم سلب منهم اسم الإنسانية، كيف صلوا صلاة الجمعة عجيبة خلف امرأة وهي سكرة وهي جنب وتأمرهم بتقوى الله؟ إذا مسخت المفاهيم، انقلبت المفاهيم باسم الله سبحانه وتعالى، وتخلى الخليفة عن الدفاع عن علم الله وعن عدل الله، وناهيك الظلم والجور الذي تفشى على كل الشعب المسلم بالخصوص اولاد نبي الاسلام، حتى قام عجيب من ادباء المسلمين فكتب كتابا عجيبا غريبا اذا اطلع عليه الامور الاخرى اذا اطلعت على هذا الكتاب، وهو مقاتل الطالبين. آل بني طالب، آل ابي طالب مقاتل لهم، من قتلهم هم أقرار نبيهم، هم أصحابهم أتباع نبيهم، تناقض. ليس هناك أمة تعيش التناقض إلا أمة المسلمين. الغرض، إذن فالخليفة ابتعد عن علم الله وعلم آدم الأسماء، وماذا حصل من ذلك؟ حصل أن العلم الإلهي أصبح أجوف في الأمة الجميع، وليس هناك من يدافع عن ثيابه، فتسربت الى المدرسة الاسلامية بعض الطفيليات غير الاسلامية وبعض الفكتريات غير الاسلامية، واذا في المدرسة الاسلامية تدرس المسلمين ليتخرجوا علماء يقودون الامة بمعلومات مستوردة من الخارج لا تمت الى الاسلامية الاسلام، لان الخير والشر من الله، بأن الإنسان مجبر على عمله، وكانت السياسة تغذي هذه النظريات من أجل أن تصرف الأفكار عن محاكمة الخليفة أو الحاكم، كيف لعبت بأمر الله وبنفوس الناس وبأعراضهم وبأموالهم، لأن هذا كله من الله، فالخير من الله والشر من الله، والإنسان مجبر أن يصلي ومجبر ان يزني، لا فرق. هكذا غذوا المسلمين بدراسه غير اسلاميه، فحينئذ انسلخت الخلافه الاسلاميه الالهيه عن الامه البشريه، عن امه القران. نعود الى النصارى، كان الممثل للنصارى الكريم فهي بيت الله الذي ينطلق منه أنوار الهداية، وعندهم كتاب الله وهو التوراة والإنجيل، والله وصفهما بأنهما سببا لهداية الناس. التوراة يحصل بها نور، يحصل بها النبيون، التوراة نور، الإنجيل معناه البشارة، لكن الكنيسة تركت ذلك جانبا وجعلت القائمة على الكنيسة مصدرا للدين، تماما كما فعل المسلمون بأن جعلوا الخليفة مصدرا للدين. الخليفة هارون الرشيد كان يمتلك المئات من النساء في قصره ولا يعرف عنهن شيئا، وكان يصب أموال أكبر دولة في الكرة الأرضية في كؤوس الخمرة وفي فروج النساء، ليس غير. وما هو القرآن العلمي الذي أوجده هارون الذي هو كبش خلفاء بني عباس؟ وماذا صنع المأمون أعلمون؟ كما قال علي عليه السلام تابعهم أعلاهم. علي شهد بعلمه بعلم المأمون، ولكن المأمون ماذا صنع؟ بأي شيء فعل للأمة الإسلامية؟ هكذا النصارى جعلوا القائمة على الكنيسة هو المسؤول عن ديانة الله، وهو إنسان غير معصوم، ففشل الفساد في الكنيسة، وإذا بها تمثل الله في أموال العباد وفي أعراضهم، وسفكوا دماء العلماء وظلموا العباد وأحرقوا الناس، حتى قامت حركة التنوير فطيرت الكنيسة لما فيها من القساوسة والرهبان، واستقلوا عن الدين أبدا، بل أنكروا الديانة وفصلوا الدين وعزفوا الفلسفة، وقامت في تلك البلاد فلسفات أثرها حتى الآن موجود عليهم وعلينا. قامت الفلسفة الوضعية والفلسفة الدوغماتية وفلسفة داروين وفلسفة شارتر وفلسفة فرويد، هذه هي القادة، هي القائدة لمسيرة الغربيين التي تعني بصورة مختصرة، ولو كان هناك مجال لجرحنا العناصر لهذه الفلسفة وأثرها على حركة الكرة الأرضية اليوم. وبعض الناس يقول إن الفلسفة ذهبت، كلا، اليوم الفلسفة تتحكم في مصائر العباد، وأمريكا قد انتخبت في العشرين من القرن المنصرم فلسفة بسببها تتعدى على أعمال العباد وعلى الشعوب، وتظهر الجبروت والطغيان في وجه الأرض، وتحتل البلاد وتسفك دماء العباد، كل ذلك باتجاهات نظرية فلسفية. فانسلخ الناس عن دين الله في المشرق والمغرب، والأمة الإسلامية بما فيها من الضلالة أصبحت مقلدة للغربيين، فكان الغربيون يصدرون إلينا كل جراثيمهم من الخلاعة والميوعة والفساد الخلقي والإلحاد في بعض الجهات، حتى أصبحت الأمة الإسلامية والشرقية عبدا دليلا خاضعا لجميع ما تملي عليه الغربيون، وخصوصا العولمة التي هي بحق الذين والشعوب التي تسلق الإنسان المسلم من ثقافته ومن قوميته كذلك، ومن دينه ومن حبه لوطنه ومن حبه لحضارته وآثاره وتراثه. إذن اليوم أصبحت الدنيا الحضارية غابة من الغابة، وأصبحت المتجبرون الحكام في الكرة الأرضية أعتادا وذئابا وبهودا وأنمرة، والكرة الأرضية الآن ترقص على كف عفاريت، على كف العفاريت. فالخلاعة والجعب الأمريكي يعنى بالإحصاءات، كل شيء عنده محفوظ بالإحصاء. لقد أثبت الأمريكان بأن في كل دقيقة من اليوم يحدث كذا من العشرات من اختطاف النساء، تحدث كذا واقعة من الزنا، يحدث كذا وكذا من المنكرات، المخدرات، الميوعة، الفجور، الفساد. في نيويورك قامت كنيسة باسم المسيح أسسها اليهود وادعوا أنهم نصارى، هؤلاء يزوجون الذكور بالذكور تزويجا رسميا. ويوم أن قلنا في فرنسا رجل جاء إلى المحاكم ليثبت زوجيته مع ابنته، فلم ترضى المحكمة بأن تزوجه ابنته، فقدم شكوى إلى ميتران رئيس جمهوريتهم، فأذن له بأن يتزوج زواجا رسميا من ابنته. هذا قائد القوى الأرض، أذن لمن يحب أن يتزوج رسميا، لا بالزنا، رسمي سجل في ورقة رسمية يأخذ، وجعلوا له لقاء في التلفزيون فكانت المرأة تقول أنا أستمتع متعة عظيمة مع أبي وزوجي، فهو أبي وزوجي، هكذا الإنسانية. ونحن شاهدنا أمورا أخرى في ليلة الميلاد المسيحي كما يزعمون. طبعا سيدنا المسيح عليه السلام ما ولد في 25 من كانون الأول كما يزعمون، بل ولد في حزيران كما قال إمامنا الصادق، لقد كذبوا ما علموا متى ولد المسيح، لقد ولد المسيح في حزيران في 18 من حزيران بدليل وجود النخلة والرطب، أما في الشتاء فلا رطب ولا الغرق. بأن ليلة ميلادهم كان الرجال مع النساء في الشوارع، في الشوارع، والناس يمرون عليهم ولا ينظرون إليهم، وذلك لأن هذا الأمر عندهم شيء طبيعي. هذه القرى هل تبقى كذلك بدون مصلح؟ إذا قلنا بأن الأرض تبقى هكذا بدون مصلح، فما يقوله الديني الفيلسوف الأمريكي الذي يذكر الله ماذا قال؟ قال ما في الوجود إله، ولو كان هذا الإله موجودا فسوف نحاكمه، نقول له كيف يحيي لك أن تخلق هذا الكون، هذا الكون الصاخب، الكون الظالم، الكون المستهتر، هل أنت تضحك عليه؟ أنت يريدك محاكمة، لو راجعت فكرا يا إله لما خلقت هذا الكون عربي. وهذه دراسة رسمية للأمريكان يعتقدونها، كل مثقف يعتقد، وإن كانوا قد كتبوا على ذرابيرهم اسم الإله، ولكنهم يكذبون من حيث الحضارة والثقافة، ينكرون المولى ويعتبرون أن وجود هذا الكون كان عبثا، فإذا كان هناك إله قد خلقه فهو ظالم، لماذا يخلق هذا الكون؟ تود شيء في الثقافة وصلت؟ وصلت إلى نسبة كل الجرائم البشرية إلى الله، وهذه هي الدراسة التي يدرسها حتى المسلمون حتى في زماننا هذا، يعني كل الشرور من الله، الخير والشر من الله، الإنسان مجبور على الفحشاء، من أجبر؟ الله أجبر. إذا الله سبحانه كما يقول فضل الرازي على علمه وفضله، يقول بيننا وبين الله كما يقول الشاعر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. نحن مع الله هالشكل، يأمرنا ويجبرنا على كل شيء، فالزاني بأمر الله، وشارب الخمر بأمر الله، والذي يفعل اللواط بأمر الله، هذا نفس الفكرة الموجودة الآن عند الغربيين بأن هذا الفساد صدوره استغفر الله من الله موجود في مدرستنا الإسلامية وإلى هذا اليوم وإلى هذا اليوم. فحينئذ نسوا أن الله قال لهم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أيدي الناس هم الذين فعلوا المنكر والفساد، أيدي الناس هم الذين سفكوا دماء أنفسهم. الآن تحققت نبوءة الملائكة أجعل فيه من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون لأني سأجعل خليفة عالما عالما. فإذا انسلقت الخلافة الإلهية انتفى العلم وانتفى العجب، فتحققت نبوءة الملائكة الكرام. هل يبقى الله بلا خليفة؟ إذا كيف إني جاعل في الأرض خليفة؟ كل الإرهاقات، كل الفجور، كل الانحرافات في الكرة الأرضية تدل على وجود منقذ سيظهر قطعا ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، أنا وهو المهدي المنتظر لجمال ذكره ولجده وأبائه، صلى الله على محمد وآل محمد. Oh السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما نراه في الوجود في جميع الشعوب لعب لعب وانحراف. ما نجده في الشعوب الإسلامية انحراف عن القرآن. هل تعلم أن الزنا في زماننا هذا في الأوساط الإسلامية قد طغى أكثر من هوليوود؟ نعم أكثر من هوليوود، أكثر من فرنسا، أكثر من الليجو، أكثر من غابة كولومبيا التي سميت عاريات. هناك عاريات ولو في الشتاء. أقول ليش؟ لأن هؤلاء لأن أولئك ما وجد قس ولا راهب يمنعه عن المنكر، ما وجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقد شبوا على المنكر ولا يرونه حراما، وليس هناك قانون يمنعه لأن الحرية الفردية شرط في فلسفتهم. إذا فما يمارسونه شيء مشروع عندهم. أما المسلمون فهم يعلمون أن الزنا حرام، أن شرب الخمر محرم، أن النواط محرم، أن القمار محرم، ومع ذلك يرتكبونه. إذا فهم شر من اليهود ومن النصارى. ولذا ورد في الحديث في آخر الزمان أمة الإسلام حيارى سكارى، لا يهود ولا نصارى. نحن نعيش هذه الظاهرة الأمينة المؤلمة التي جعلت المؤمن غريبا في الأرض، جعلته يحاسب حتى على لحيته، جعلته يحاسب حتى على تقواه، حتى على إيمانه. الآن يريدون الشاب النذر، يريدون الشاب الشابة التي تتعلم الغناء، تتعلم الرقصة، تتعلم الفن. أما الفتاة المؤمنة المتزينة فالشباب بعيدون عنها، لا يريدونها تصلي. أصبحت الصلاة عارا. كان أحد الوزراء هو حدثني في أمريكا يقول فتاة مدعوا عند جماعة من الإيرانيين من جماعة شاه إيران، فقلت لهم أعطوني سر أسد الله، فضحكوا عنه. قالوا لك ضحك بهالمخ هذا، صار شو الكلام؟ تاخذ حجار مراحيض العراقيين اللي زينت عليك، عرفت كيف؟ هكذا هكذا الحديث اصبح، لان شوفة الحسين هكذا توصف من جماعة كانوا يزعمون انهم من موالي أهل البيت سلام الله عليه، من موالي أهل البيت سلام الله عليه. وما إلى ذلك من الجرائم التي لو جلدت لكانت أعظم. نحن لا نريد أن نبكك أنفسنا، لكن النقد ضروري. ابدأ بنفسك فانتهى عن غيرها، فإذا انتهت عنها فأنت حكيم. هذا التنازع، هذه التفرقات الموجودة بين المسلمين. هؤلاء المؤمنون الذين يشدهم حبل الولاء لأمير المؤمنين، لماذا يقع بينهم هذا الخلاف وهذا التشاحن وهذه الضغينة وهذا الفجور فيما بينهم؟ يتخاذلون ويصفحون بعضهم دم الآخر، وهم كلهم يزعمون بأنهم موالون لأهل البيت. قال كيف حالكم في خراسان؟ هذا إمامك الصادق عليه السلام. قال نحن أخوة إن شاء الله يا مولانا. قال هل يستطيع أحدكم أن يمد يده في جيب أخيه ويأخذ منه الدراهم وذاك ما يحبب؟ قل لا ما سوي شيء. قال إذا أنتم لستم أخوة، عرفتم أنتم لستم أخوة. الله طلع علينا إمامنا الصادق على ما نعيشه نحن، نحن الذين نزعم بأننا من موالي أهل البيت، وما يجري بيننا من القذف ومن الشتم ومن العداء ومن التفسيق ومن التنكيل. ليش؟ لو رجعت إلى الحقيقة لوجدت الشباب فقط وفقط قبل الدنيا. يا هذا ما فيه ولا ميزة عجوة لك. لماذا؟ رزقكم مقصود، وما يفعله الله فيه ويفعله فيك هذا بقدر الله وقدر، مش عزيك وتعزيني. لماذا انتشرت الغيبة والبهتان، انتشر البهتان والنميمة. الناس الآن يمنعون مجالسهم بغيبة العلماء. قال لي أحد جماعة منكم من أهل البحرين يعيش عندنا في أبو ظبي، إذا دخلت في فاتحة في البحرين فجاء أحد العلماء حفظه الله موجود في البحرين، يقول كان المجلس له وبعد 20 دقيقة حتى وصلت إلى السلام عليكم، وقفت اليوم عن محيط البحرين وصارت فاتحة، ودخل نفس الشيخ المختار فقال له رجل وانا قمت، فواحد صحابي سحب ثوبي قال لي يولي هذا كذا نفس المكان ليش يولي؟ هل شرب الخمره؟ هل رايتموه مرتكبا زنا؟ هل اكل اموال العباد؟ هل جاء لبدعه في الدين؟ هل سب عليا عليه السلام؟ هو نفسه ونفس المسجد. لماذا هذا؟ كله من البعد عما يريد الله من الخلافة الحقيقية. إذا فالعالم بحاجة إلى ظهور المهدي ليضع النقاط على الحروب بتأميلها، ولا يبالي وإن أراقت دماء الكثيرة، لأن الناس قد انحرفوا عن دين جده صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا يأتي بدين جديد على أقدارنا، لأن الناس يتصورون يفسرون التقوى بتفسير، يفسرون العدالة بتفسير، يفسرون الخدمة للناس بتفسير، وكل ذلك بعيد عن مفاهيم الإسلام. يأتي دين جديد أن يرجع كل أمر إلى ما كان عليه القرآن يوم نزل، القرآن يوم نزل، القرآن يوم نزل. فعلينا أن نحاسب أنفسنا أخوان ابتداء من رجال العلم ومن الصالحين والمؤمنين، بأن نكون على مستوى المسؤولين، فإن رؤساء الدنيا كلهم لهم من يدافع عنهم إلا حبيبنا محمد وأهل بيته، ما عند أحد، ما في حد، ولا من أحد يدافع، ولا من أحد يقول وسماع. المعتصم سمع امرأة في عمورية تقول معتصما، فجيشت جيوش بكلمة واحدة، فليضعد من يجيب من يقول وإسلاما. كسبت لمون في سنة 85 وكنا في فرنسا، لأنكم تلومون الدولة الفلانية على فعلها أنتم غلطانين، لأن هذه الدولة تدعي بأنها تقيم الإسلام، والإسلام جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا محمد، هكذا كتبت نوال الجريدة المهمة في فرنسا، جاء بدين له عمادان، حسب النفوس وسلب الأموال، هذا دين الإسلام، وهذه الحكومة الجديدة تقتل النفوس وتسلب الأموال، فلماذا تلومونها؟ هذا دين الإسلام هكذا. هذه قرأت لأن العمر يشتريها كل يوم 4 ملايين، مش يقراها 4 ملايين، يشتريها 4 ملايين، وتصل إلى كل السفارات، ولا من إنسان رد عليها، ولا من إنسان أثبت للغرب الدين جلال الإسلام، عدالة الإسلام، سماحة الإسلام، عفو الإسلام، بل الآن الإسلام وحش كافر في نظر هؤلاء، وذلك بالدعوة الكبيرة، يعني بالدعاية، طبعاً دعاية إخواننا الفضلاء يعلمون كلمة دعاية غلط، ما عندنا في اللغة العربية دعاية، دعوة اسمها في اللغة العربية، نحن شايع الدعاية، الدعوة إلى تحصيل هيكل الإسلام هذا واضح. الآن أي واحد من البريان السيك الأرمن يذهب إلى الغرب، غرب البلاد في الدنيا يكون محترما، وذلك لأن رجال الإسلام تفاعلوا عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كتبوا كتابا في قصص الأنبياء باللغة الفرنسية في 1986، هذا الكتاب كل نبي جعلوا له صورة خيالية، ولما جاءوا إلى صورة عيسى عليه السلام صوروها بأجمل صورة طبعا، النبي كما يزعمون، ولما جاءوا إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خلى رسولنا واحد حبشي أسود خلى شعره في الخلفة بشكل ومخلين بأذنيه قرصين كبيرة كتبوا على محمد كبير هذا الكتاب موجود قرأ أي أبيض رد هذا هل عندنا نحن في الهيئات العلمية المسماة بالحوزة كلمة حوزة ليس عندنا في اللغة العربية كلمة حوزة تدل على مجمع علمي ما هي من إجتماع كلمة حوزة ما عندنا باللغة العربية تدل على مجامع علمية لكن هكذا الحوزات العلمية كما يزعمون هل عندنا أديب يكتب بالفرنسية هل عندنا كاتب يكتب بالإنجليزية والإيطالية لماذا لا يربي شباناً يدافعون عن ديننا في الغرب الجواب لأنه نحن محتاجون إلى من يربينا في الشرق الغرب الكلام طويل وأنا أسأت الأجر بخدمتكم حيث أضلت الحديث الكثير في المعذرة لأن الحديث إذا طال على نص ساعة يصير مملا فأرجو أن لا أكون سببا لمليكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخدمة الدين ونتمنى أن نكون بوقت أطول في خدمتكم من أجل أن نتشارك ونساهم في نهج أنفسنا لنتوصل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آية الله الدكتور الشيخ عيسى بن عبد الحميد الحاتمي على هذه المحاضرة القيمة ونشكر الحضور والسلام